السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا مع شرح العقيدة الطحاوية للإمام الكبير الصدر علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى، ومع شرح لهذه العقيدة الطيبة عقيدة الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المصري رحمه الله تعالى. فنقرأ على ما وقفنا عليه ثم نتابع الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن كان العبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على أصناف الذين حادوا عن السنة وحادوا عن هدي السلف الصالح في أمور العقيدة وفي أمور العبادة وفي أمور السياسة، تطرق لمسألة جميلة دخل بها بعد ذلك إلى مدخل المسألة، هي أن من عجز عن معرفة الحق إما لقصور في علمه أو تقصير في بذل الجهد، هذان عاملان أساسيان في الضلال أو في الخطأ، هذان عاملان أساسيان في خطأ الإنسان. إذا كان مجتهد لأهل السنة، العامل الأول القصور في العلم، عنده نقص في العلم أو نقص في العلم، النقص في العلم، نقص علمه مثلا بنفترض بالرواية، مثلا برواية حديث من الأحاديث جعله يقع في مثلا القياس او يقع في الرأي، وعنده نقص من السنة، لكن نقص علمه جعله لا يطلع على هذا النص فابتعد بعيدا، والنور امامه ساطع، فحصل او فوقع في الخطأ. اذن فهذا اول عامل من عوامل الوقوع في الخطأ، اللي هو نقص العلم. العامل الثاني التقصير في بذل الوسع او الجهد، عنده علم وعنده امكانيات ويعرف علوم الصناعة او العلوم الخادمة، اصول الفقه، اللغة، نحو أصول الحديث، أصول التفسير ونحو ذلك، لكن قصر في بذل الوسع للوصول إلى الحق، فلم يصل. لكن لو كان اجتهد وبذل وسعه لكن وصل إلى الصواب، قد يكون الصواب قريبا منه جدا، قد يكون الصواب قريبا منه، لكن هو لم يمد يده إليه. لذلك الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة احتاطوا لأنفسهم، احتاطوا لأنفسهم، فقالوا، فقال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا، ما لم يعلم دليلنا. والشافعي يقول في كتابه الكبير الرسالة، يقول: أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يخالفها بقول أحد من الناس. احتاط لنفسه. وكم من حديث قال: إن صح الحديث قلت به. يعلم، يعني هو لم يصح عنده، فيأتي الأئمة من بعده يقولون: وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي، قد صح الحديث فهو مذهب الشافعي. إذن المؤلف يقول لك هنا: إن عجزت عن معرفة الحق والوقوف عليه فلا تنهى غيرك عن السعي والبحث عن الحق. أنت عجزت عن الوصول للحق، مش لازم كل الناس يظلوا مثلك في أماكنهم، فقد يفتح على شخص أو أشخاص بما لم يفتح لك، كما فتح على شيخ الإسلام ابن تيمية بما لم يفتح لغيره ممن هم في عصره. فلا تحسد ولا تحقد على غيرك، ولا تسب أو تتهم، لأن غيرك قد سبقك إلى الحق. احنا قلنا في أسباب وذكرنا بعض هذه الأسباب في أول كلامي: القصور في العلم أو التقصير في بذل الجهد. فالشيخ يقول لك هنا: إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، أو العمل به يعني قد يعلم لكنه لا يستطيع أن يعمل لأي سبب الأسباب، لعدم استطاعة جسدية أو مالية، أو ليس عنده نشاط أو نحو ذلك، فلا ينهى، يعني فلا ينهى غيره عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح. انظر إلى ما يسمونه أدب الخلاف. أدب الخلاف هذه مسألة مهمة، الشيخ هنا ينبه عليها. أنت لم تستطع أن تصل إلى الحق، عجزت لأي سبب من الأسباب، أو لم تستطع أن تعمل بما علمت في أي أمر من الأمور لعجز بدني أو مالي أو روحي أو غير ذلك، فلا تنهى غيرك ولا تكره أن يأتي غيرك هذا الذي أنت عجزت عنه، لكن تفرح لأن غيرك وصل إليه وعمل به. ونحن عندما نتكلم عن أدب الخلاف نتكلم عليه خصيصا عندما بين أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة والجماعة، ولا نقول كما يقول مرشد الإخوان المسلمين، نتفق نعمل فيما ويعضل بعضنا بعضا فيما. نعم قولها يا شيخ ابراهيم، قولها بس هي ايه اصلا. قول 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 لا قولها شيخ محمد. مقولة المرشد السالف المسلمين: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعضل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طبعا هذه الكلمة كلمة كثيرة يسمونها عندهم القاعدة الذهبية، قاعدة التجميع الذهبية، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا الكلام كما قلت خطير من ناحية، لأن لو أخذ هذا الكلام بإطلاق لكان معناه أن نعذر الجهمي الذي نفى الصفات، ونعذر المعتزلي الذي رفض الكثير من السنة بعقله وادعائه أن العقل يقدم على النقل، ونعذر الصوفي الذي قدم الذوق والوجد والمكاشفات على الشريعة، ونعذر 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 إلى آخره. وهذا الكلام غير صحيح، أن أمور العقيدة لا اجتهاد فيها، وإنما هي مأخوذة بالتسليم عن السلف الصالح، الصحابة وأخذ عنهم التابعون والتابعون وتابع التابعين عن التابعين إلى أن وصلت إلينا. فلا يقبل من أحد أن يأتي يجتهد في العقيدة ويأخذ برأي يميل فيه إلى التعطيل أو النفي أو غير ذلك ويقول عادي، تعذرونا تعذرونا يا جماعة الخير لأننا اجتهدنا. يقول لا مجال الاجتهاد في العقيدة، لأن هذه عقيدة السلف الصالح يتناقلها الخلف عن السلف، ولكن قد تعذر في مسألة فقهية تنازع فيها الأئمة في دليل أو في وجه الدليل أو في تصحيح الدليل ونحو ذلك. إذا كنت منتقف على الدليل أو كنت اختلف عليك ورود الدليل ونحو ذلك، فهذه المقولة خطيرة جدا، معناها نحن نفتح ذراعينا للشيعة الروافض الذين طعنوا في القرآن وطعنوا في الصحابة نقلة السنة ونقلة القرآن أيضا، وطعنوا في السنة ابتداء. كما قلت نفتح ذراعينا للجهمية، نفتح ذراعينا كما قلت المعتزلة، نفتح ذراعينا للأشاعرة، نفتح ذراعينا للماتريدية وغير ذلك، نفتح ذراعينا للحلولية، نفتح ذراعينا للاتحادية، فرق ضالة مبتدعة. فإذا طبقنا هذه القاعدة فنخطئ الأئمة الذين كتبوا في البدع، ونخطئ الأئمة الذين قاموا بهجران أهل البدع، ونخطئ الأئمة الذين أمروا بهجران أهل البدع بكلامهم وبمواقفهم. وعندئذ لا تقوم للحق قائمة، ولن تقوم للحق قائمة بهذه الطريقة. إذا أخذنا بهذه القاعدة التي يسمونها قاعدة التجميع الذهبية، الذهبية، ولا شك عن الجماعات العاملة في الدعوة مختلفة، مختلفة حتى في عقائدها، ومختلفة في مناهجها أيضا، مختلفة في مناهجها أيضا، وهم يصرحون بهذا. فأنت كما تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا ذهبت إليهم وقلت لهم أيها الناس هيا بنا نطبق القاعدة الذهبية وادخلوا معنا في عقيدتنا وفي منهجنا، يقولون لا نقبل، نحن على منهج وعقيدة لا نحيد عنها، تريد تدخل معنا تنازل عنه، ما يقبلون. ان هم يتكلمون كلام فقط، لكن هات واحد من اخوان المسلمين كله تعالى اسمح نطبق القاعدة الذهبية هذه، وهات من عندك تعالوا تعالوا معنا فيما اتفقنا عليه. قلت أبدا، حتى بعضهم لا يصلي في مساجد أهل السنة أو في مساجد السنة، يمر بجوارها ويفضل أن يصلي في بيته أو في مكتبه، ولا يقال عنه أنه يصلي في مساجد السنة. هذا رأيناه بأعيننا ولم ينقله لنا أحد، لكن هو كلام فقط. الشيخ جميل الرحمن رحمه الله عليه، وهو من كبار أو أول من قاد الجهاد في أفغانستان ضد الروس، ذهبوا إليه بعد ما خرج الروس يتوسطون عنده مجموعة من الناس، قالوا لماذا لا تتعاون مع زملائك من الذين قادوا الحرب في تلك الديار؟ فقال أنا ما عنديش مانع، هتولي أي حد، اثنين ثلاثة أربعة من قواد هؤلاء وأنا أتعاون معهم، أضع يدي بأيديهم. الشيخ جميل الرحمن كان رجل على عقيدة أهل السنة والجماعة، متبع للسلف الصالح في العقيدة وفي المنهج، وكان دائما يخاطب أهل العلم الكبار في عقله، الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، ويستضيء بآرائهم أثناء الحرب مع الروس. فجاءت لجنة الوساطة هذه للشيخ فقال لهم ما ذكرت لكم، فذهبوا يا جماعة تعالوا الشيخ عنده استعداد يجلس معكم، ثلاثة أربعة أو خمسة تعالوا من قادة هذه الأحزاب أو الفرق. يقول الشيخ هذا مسجل في شريط سمعته بنفسي، يقول فذهب هذا وقال ان رفض هؤلاء، قال خلاص هات لي ولو حتى اثنين من قادة هؤلاء وانا اتعاون اكون الثالث معهم. قال طيب نشوف نجرب. فذهب الوسيط وقال رجع قال الشيخ والله لم اجد. قال طيب هات لي حتى واحد فقط وانا اضع يدي في يده. قال الشيخ ذهب ولم يعد. رفضوا التعاون معهم لأنهم يعرفون أن كل هؤلاء في جانب وهو في جانب آخر، وبعد ذلك استحلوا دمه وهو أول من رفع راية الجهاد ضد الروس في أفغانستان أيام الاحتلال، واستحلوا دمه وقتله. فالقصد أن هؤلاء لا يقبلون منك أن تدعوهم تقولون تعالوا تعاون معهم، وفي نفس الوقت إذا أنت ذهبت تتعاون معهم يكونون منك على حذر شديد ووجل، ويعتبرونك إنسان خارج الدائرة. لكن هذه القاعدة يعني يستفيدون منها ممكن في التعاون مع النصارى الوحدة الوطنية ونحو ذلك، أو بعض العلمانيين وأمثال هؤلاء، كما هو الواقع المشاهد في الانتخابات وفي غيرها. فالمقصود بهذا الكلام أننا عندما نتكلم عن أدب الخلاف نراعي فيه اتفاقك مع الشخص في المنهج واتفاقك مع الشخص في الاعتقاد. اما اذا كان الشخص مخالف لاعتقاد اهل السنة والجماعة فيجب الانكار عليه، وقد يسن هجرانه بحسب الحال، قد يهجر بحسب الحال على ما فصل فيه اهل العلم ان الهجران اذا كان ينفع يؤثر في الشخص الذي المهجور فيهجر، كما هجر السلف كثيرا من المبتدعة. وذكرت لكم مرات وكرات ان سعيد بن المسيب كان يجلس في بيته ودخل عليه احد اهل البدع يريد ان يساله سؤالا عن ايه من القران، فرفض ان يجيبه. فقال له هذا السائل: إنما هي آية من كتاب الله، لا تستطيع أن تجيبني وأنت إمام كبير، آية من كتاب الله أجبني عنها. فقال: أخرج من بيتي. فقال: لن أخرج. فقال: إن لم تخرج إلا خرجت أنا. وهم أبو محمد سعيد بن سيب أن يخرج، وجمع عليه ثوبه وثيابه. فقال الناس لهذا الرجل: يا عبد الله اتق الله، تخرج الرجل من بيته؟ فخرج. فلما قالوا لابن المسيب: لا منعك ان تجيبه، انما هي ايه من كتاب الله، تفسير ايه. قال: خفت ان يقذف في قلبي شبهه او شيئا، هو امام كبير، فما بالك بمن دونه، ما بالك بمن دونه. وأيوب السختياني الذي كان يتكلم عنه الأمس بالأسانيد، إذا كلمه أحد من أهل البدع يقول له: امسك الشمس، امسك الشمس أول وأنت على كلمة. هذا كناية عن أي شيء. عن استحالة أن يقف معه يكلمه. فلماذا فعل هؤلاء السلف الأئمة هذا مع أهل البدع؟ منهج واضح. وبالعكس كان إذا أخطأ الواحد مع أخيه من أهل السنة والجماعة يستمر معه التواصل والمحبة والمراسلة والنصيحة والنصيحة. وكما قال أحدهم وأظن الثوري أو الأوزاعي، قال: إذا سمعت رجل من أهل السنة في المغرب وأنت من المشرق فارسل إليه كتابا، فارسل إليه، يعني ارسل إليه، سلم عليه وادعو له بالثبات على السنة، لأن أهل السنة قليل، لأن أهل السنة قليل. فينبغي على أهل السنة أن يحافظوا على أنفسهم، ويحافظ بعضهم على بعض، ويحافظ بعضهم على بعض، أنهم قلة، قلة بين الكثرة الكاثرة ممن خرجوا على السنة. وإذا قلنا أهل السنة فإن يراد بهم عدة إطلاقات، قد تطلق أهل السنة في مقابلة الرافضة، إذا قلنا هؤلاء أهل السنة وهؤلاء رافضة فيختلف الوضع، حتى لو كان إنسان يعني لا يعرف شيئا عن السنة، حتى لو كان فيهم من ليس منهم لكنه ليس رافضيا، ليس رافضيا، يقول: هذه القرية قرية السنة، وهذه قرية رفض وتشيع. وقد يكون في قرية السنة هذه من هم أهل البدع مثلا، لكن قصدنا هنا أن يكونوا في مقابلة الرافضة، ليسوا برافضة. الإطلاق الثاني أن يطلق أهل السنة في مقابلة أهل الأهواء، أهل الأهواء وأهل البدع، كما قلت في المعتزلة والجهمية والصوفية والتحادية والحرية وغيرها. فأهل السنة هم نقاوة المسلمين، أهل السنة هم نقاوة المسلمين. السؤال جيد، سؤال جيد. يقول: هذا اجتهاد الإمام الكبير سعيد بن سيد، طب هل من الأولى أن نقول لنا أن نسمع من هؤلاء حتى نقوم بتسميد شبههم؟ الجواب فيه تفصيل، وهذا التفصيل ذكر أهل العلم. هذا التفصيل أولا أن الذي يسمع من هؤلاء ليس أي شخص، وإنما شخص أو أشخاص على قدر من العلم وقدر من رد الشبه والجواب عن الشبه كبير، بحيث أنه يغلب عليه الجواب على أسئلة هؤلاء أكثر ما يغلب عليه عدم الجواز كما فعل ابن عباس. ابن عباس ناظر الخوارج وذهب إليهم فرجع منهم الألوف. ابن عباس ناظر الخوارج وبقي منهم من بقي الأمر الثاني ينبغي أن يكون هذه المناظرات ليس كما يحصل الآن، ليس أمام الناس في الفضائيات، ليس تكون حديث الناس دردشة كل يدخل فيها كل من هب ودب، فإن إفسادها في هذه الحالة أعظم من إصلاحها. لماذا؟ لأن الناس قد تدخل عليهم الشبهة ولا يستوعبون الجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر الفخر الرازي في كتبه وقال أنه يأتي بالشبهات نقدا ويفندها نسيئة، يعني يرد عليها نسيئة، يأتي بشبهات الصخرة ثم لما يأتي بالرد عليها يكسل في تفنيدها، فممكن يأتي بالشبهة شبهة الخصم ويتكلم عليها ويأتي بكل أدلة الخصم، وعندما يأتي يجاوب عليها يكون قد تعب فيجيب عليها إما جوابا مجملا أو جوابا فيه قصور. فالقارئ بكتبه تثبت الشبهة عنده ولا يدخل رأسه الجواب لضعفه، وهذا الذي يحصل الآن للأسف الشديد في الفضائيات، يخاطبون الناس العوام في مسائل من أصول الدين ويتناقشون فيها ويتناظرون فيها وكأنهم يتكلمون في أسعار السلع الأسواق، وهذه ثوابت لا يجوز أن تكون عرضة للنقاش بهذه الطريقة. طيب يعني الأخوان بيقول الشبهات لغة القلوب الناس كلها عارفة. طبعا الكلام عندما يكون في دائرة علمية لابد أن يكون كلاما محددا، هذا الكلام لا يسلم ازاي؟ يعني كنا مع أهل الإخوة بالألف ينقل لنا كلام بعض هؤلاء الذين ينكرون السنة ويطلق عليهم اسم القرآن. الآن إذا أنت خرجت الآن الناس كلها عرفتك، امشي كده في الشارع بره واسأل 10 من أهل المحلات والسوق، تعرف هذا عن جماعة القرآنيين؟ طب هم بيقولوا إيه؟ طب هم لماذا سلكوا هذا الطريق؟ في ناس ما يقول لك أول مرة أسمع عن الموضوع ده، مين اللي قال الموضوع ده؟ اسمه إيه؟ دكتور فلان الفلاني، أول مرة أسمع عنه. يعني هذا الكلام غير مسلم، الناس العوام على ما هم عليه، وكما كان يقول من رجع إلى من هؤلاء المتكلمين أموت أو ها أنا ذا أموت على دين العجائز أو على دين عجائز ما يسموه، فعلى الفطرة. فالعوام لا تتصور أن هم يعرفون كل ما يقال في الفضائيات، هما ولا تتخيل ايضا هذه من الشبهات المنتشره، لا تتخيل انت يعني واحد يقول لك انا بتكلم بالفضائيه بيسمعني الان 10 مليون، مين اللي قال لك ان سمعك 10 مليون؟ يعني هي الناس كلها ما عندهاش الا انت؟ لما في مليون محطه وفي مليون واحد مش عايز يسمعنا، لما انت بتمشي بين الناس وبتخطب في المنابر وبتطلب الناس تحاضر الناس، هل هؤلاء دخلوا في دين الله افواجا التزموا بالسنه؟ يا اخي واحد ما يشوفك صالح في المحطه، يشوف واحد غيرك وثاني وثالث ورابع وعاشر، هذا وهم. يعني كنت تقول اما انا اطلع في الفضائيه هكسر مليون ولا 10 مليون نصف مليون ما أدراه. كثير ممن يتفرج على الفضائيات من الناس تجدهم في لهو، اللي قاعد يشرب شاي ويتكلم مع صاحبه، واللي بيأدي حديث، واللي بنايم ومتكئ، واللي قاعد يتكلم في التليفون في الجوال، وفي الاخر ما شاء الله الشيخ سبحان الله ده شيخ ممتاز، يعني كلامه كان يعني كان في موضوع يعني ساعد نفسه او قاعد دموع نزل من عينه بيتكلم ويمشي بعد ويمسك الشيشه بعد كده وايه ويعمل ما شاء. فانا اقصد ان احنا لا نفترض اشياء هي في الحقيقه ليست واقع، يعني انت تقول ان كل الناس عارفه الكلام ده غير معقول، هذا الكلام غير معقول ان كل الناس تعرف هذا الشيء، والا كان كل الناس اصبحوا بهذه الطريقه علماء وفقهاء وعندهم معرفه بالشبه والرد عليها ونحو ذلك. لكن احنا نرجع مره ثانيه للسؤال اللي كنا نتكلم سؤال اخر، هل من الافضل ان نستمع لشبه هؤلاء ونرد عليهم ام لا؟ ذكرت لكم مرة أن الخليل أحمد الخليلي العماني البيضاوي كان له أشرطة يتكلم فيها ويقول بنفي الرؤية، رؤية الله جل وعلا، ويطعن في أحاديث الصحيحين في الرؤية، ويؤول آيات في القرآن في الرؤية، ثم يقول أنا وجهت رسالة إلى الشيخ ابن باز لأقوم بمناظرته بشرط أن تكون هذه المناظرة عند الكعبة، بشرط أن ينقل هذه المناظرة المحطات ووكالات والفضائيات ونحو ذلك، وأنه ما زال على هذه على التحدي. وقلت لكم أنني في سنة 1406 صليت مع الشيخ ابن باز في مكة، كان يسكن في منطقة بجوار ما اسمها الششة معروفة، صليت معه الفجر ونقلت له كلام الخليلي، قلت له الخليلي يريد أن يناظرك عند الكعبة بشرط كذا وكذا وكذا، فقال هذا مبتدع يريد أن يروج بدعته، وكان كلام الشيخ معناه أن هذا لا ينبغي لأحد أن يناظره لأنه يريد أن يتوصل لهذا إلى نشر البدعة على الناس، ويقول أنه ناقش ابن باز. طيب قد يسمع بعض الناس كلام الخليلي والشبه ولا يستطيع أن يفهم كلام الشيخ ابن باز أو الرد عليه لأي سبب، قد تعجب الشبهة لمجرد بس أن هي كلام يعني حلو أو دخل دماغه كلمة دخلت دماغه، ما أدراك أنه سيسمع الشبهة ويسمع الجواب ويدخل في ذهنه الجواب. كثير من الناس خالد ذهن هذه الشبهة، يسأل الآن أكثر الناس من تنش في الطريق، يا فلان أنت عندك يعني رجاء أن ترى ربك يوم القيامة؟ قال نعم، أنا أتمنى هذا الشيء، لأن أدعو في الصلاة اللهم متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم. تمشي من الناس اسأل في شرق البلدة وغربها تجد العامي تهفو نفسه من هذا الأمر، رؤية الله جل وعلا في الآخر. طيب تعال بقى هات واحد من هؤلاء الإباضية أو من الأشاعرة عندهم كلام في هذا، وقل له تعال أنا أناقش الفضائية في موضوع الرؤية، وناس بتقول لن يرى وناس بتقول يرى وناس بتقول يرى، وقول بقى إيه اعمل مداخلات، اتصل فلان واتصل علان، تقلقل العقيدة الثابتة في نفوس الناس التي استقرت في نفوس الناس بدون داعي. تريد ان تناقش واحد من هؤلاء ناقشه بينك وبينه او في حضور عدد من طلاب العلم مثلا، يكون مجلس مختصر كما كان يفعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ناقش كثيرا من هؤلاء، ناقش كثيرا من التكفيريين والمعتزلة وأهل البدع، لكن في مجلس خاص، والمناقشات موجودة وموجودة في الأشرفة ومشهورة لمن أرادها. لأن هذا إذا لو فرضنا أن هؤلاء أتوا بشبهة كبيرة جديدة قد يكون الإنسان قد عرفها من قبل، فإنه يعني يطلب المراجعة والتأجيل. لكن لو كان هذا على الملأ يراه الناس لقالوا فلان انهزم، فلان انهزم، مش عارف يرد على فلان، وانفضح وما نحو ذلك كما سمعنا وكما رأينا. فإذا أردت أن تسمع شبهة إنسان وترد عليها ينبغي أولا أن تنظر في أمور ثلاثة. الأول أن يكون هذا الشخص عنده رغبة في الاستفادة، ما يكونش جاي فقط مجرد أنه يلقي الشبهة ويمشي، يلقي الشبهة ويمشي. ثانيا أن تكون أن يكون عندك من العلم والقدرة على القدرة على الإجابة على هذه الشبهات ما يمكنك من ضحض شبهة الخصم. ثالثا أن يكون هذا بعيدا عن العوام حتى لا تلبس على العوام وتدخل الشبهة على من ليس عنده هذه الشبهات. أي نعم. إذا روجوا لبدعهم على الملأ يردوا عليهم على الملأ، هذا نبع عليه العلم وذكروه بهذا التفصيل. من روج لبدعته على الملأ يرد عليه على الملأ في المكان الذي روج فيه، يعني فرق كبير بين الأمرين. الواحد مثلا جه هنا في المسجد هذا وقف وتكلم وألقى على الناس شبهة في خطبة الجمعة مثلا بعد الجمعة، فأنت تقوم وترد على هذه البدع. لكن ما تجيش مثلا بعدها بيوم بيومين بعد العشاء ترد عليه مثلا، ليه؟ لأنه هو الناس الموجودة العشاء مش هي الناس الموجودة في الجمعة. لأن استطعت أن ترد عليه على الملأ الذين أثار الشبهة فيهم هذا هو الذي ينبغي. لكن ما تجيش مثلا تعمل محاضرة مثلا في دمياط وترد عليه الرجل هذا الشبهة هنا في فرسكورة، هذا ما استفدنا شيئا. إذا من روج بدعته وشبهته على الملأ يرد عليه علنا كما فعل ذلك عليه. من كتب كتابا فيه بدعة كذلك يرد عليه كتابة، وكما روجه على الناس ونشره بين الناس. عموما هذا كما قلت موضوع مهم وخطير وفيه يعني كلام طويل شيخ ابن تيمية مهم، والشيخ بكر أبو زيد تكلم عليه أيضا في الحلية، حلية طالب العلم، وموضوع كما يقولون موضوع الساعة الآن. كثير من الفضائيات تأتي لا يكون في يوم أو أسبوع إلا هم يأتون بشبهة جديدة ويبدأ رد الأجوبة لتسويق تلك الفضائية أو لتسويق الاتصالات بتلك الفضائية، لأن الناس تدفع أموال باهظة بهذه الاتصالات. ولا إذا كنت تنوي الخير تريد نشر السنة والتوحيد لماذا تأتي بهؤلاء أصحاب الشبه أصلا وتسألهم وتجعلهم يدلون بشبههم على المجتمع؟ إذا تريد أن تنشر الخير، تنشر التوحيد، تنشر التفسير، تنشر الحديث، لماذا لا تنشره ابتداء؟ تأتي لأصحاب شبهات ثم تبدأ تأخذ شهر كامل في الرد على الشبهات؟ هل هذه طريقة السلف الصالح؟ أنتم سمعتم أن طريقة السلف الصالح عكس هذا. يقول الشيخ: من حسبه أن يسقط عنه اللوم لعدله، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك. الذي عجز عن الوصول للحق يفرح ويرضى ويحب أن يصل غيره إلى الحق، ويود أن يكون قائما به وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأى. يصون التفسير ويصون السنة أن يدخل فيها أو في كتاب الله ما ليس منه من مما أملاه عليه عقله ورأيه، بل يدور مع الكتاب والسنة حيث دارا ويقف معهما حيث وقفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وهذه كانت طريق السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان اليوم الدين، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عن الأمة الوصف بالإمامة ما ذكرنا: الرجوع للحق، والفرح بالحق، واتباع الحق والأخذ به ممن جاء به كائنا ما كان. ثم دخل في مبحث آخر في زن الكلام وأهله. قال: نعم، اقرأ المبحث الجديد.
ثم قال رحمه الله: عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجامع. عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسه في الكلام قيل تنطيق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يكون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالحمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله:
ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويضاق بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل علماء بلده المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية.
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: عن ابي يوسف وهو صاحب الامام ابي حنيفه، ابي يوسف القاضي يعقوب المشهور الكبير، هو احد اقطاب مذهب الاحناف، انه قال لبشر بن الريسي بشر بن غياث المريسي العنيف الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي الامام الكبير في كتابه نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، نقض عثمان بن سعيد يعني رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما افترى على الله جل وعلا من التوحيد. فبشر المريسي من كبار المعتزلة وهذا الكتاب الذي ذكرته الآن كتاب الدارمي كتاب نفيس جدا، وينبغي طلب العلم أن يراجعه، كتاب رائع ونفيس، وفند فيه الدارمي شبهة المريسي بطريقة رائقة جدا. يقول أبو يوسف القاضي لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل. يعني يقول له: مهما أنت حزت من علم الكلام الذي استوردته وأتيت به من كلام المناطق والفلاسفة واليونان وأرسطو وأفلاطون وسقراط وغير هؤلاء، كلما ازددت من علم هؤلاء كلما ازددت جهلا، كلما ازددت من علم هؤلاء وملأت صدرك وعقلك به كلما ازددت جهلا وازددت بعدا عن الشريعة والسنة والعقل. والجهل بالكلام هو العلم، الإعراض عن الكلام، الإعراض عن علم الكلام وترك الالتفات إلى علم الكلام الذي كما قلت أتوا به من هؤلاء ومن هؤلاء، ترك الإعراض، ترك علم الكلام والإعراض عن علم الكلام في الحقيقة علم، لأنه يصون عقلك ويصون قلبك عن الشبهات، يصون عقلك وقلبك من وعن الشبهات. فكما قال أحدهم أنه يظل طيلة الليل يفكر فيما يقول هؤلاء من الحجج ويرد عليهم أولئك من الحجج الشبهات، يقول: حتى يطلع الفجر ولم أخرج بشيء، حتى يطلع الفجر ولم أخرج بشيء، لا من كلام هؤلاء ولا من هؤلاء. وذكرت لكم الأقوال التي ذكرها بعضهم في آخر عمره كالرازي والشيرستاني والغزالي والجويني وغيره. ثم قال: وعنه أيضا عن أبي يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. من طلب العلم بالخوض في علم الكلام أداه ذلك إلى الخروج من الدين والشك في الثوابت كما سنذكر هذا بعد قليل. من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. والمقصود بالكيمياء هنا ما كانوا يزعمونه أنهم يستطيعون أن يضعوا مادة على الأحجار فتحولها إلى ذهب، ها؟ الزئبق الأحمر جيد، يقول الأخ على عودته النقل الزئبق الأحمر، من أراد أن هو يصير غنيا بهذه الطريقة ويمشي خلف هؤلاء أفلس ولم يقل بشيء ولم يجد حتى ثمن الخبز، لأنه سيشتري به الحجارة ويملأ بيته بالحجارة والزئبق من أجل أن تتحول إلى ذهب، ثم في الأخير يرجع بخف حنين. ومن طلب غريب الحديد كذب، الذي يطلب الغرائب ويأتي بالغرائب فإن الناس تكذبه، نقول له ما سمعنا بهذا، أنت الوحيد الذي تأتينا بهذه الغرائب وما سمعنا بهذا من أئمة الحديث وأئمة العلم وأئمة السنة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال والنعال. حكمي في هؤلاء علماء الكلام المتكلمين الذين أدخلوا هذا العلم الذي بحقيقة هو الجهل أن يضربوا بالجريد، والجريد جمع جريدة تعرفونها تكون من النخل، والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، يعني يطاف بهم بين الناس، ويقال هذا جزاء من طرح الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الثقة في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وهذه الأبيات واضحة. يقول: وذكر الأصحاب في الفتاوى، يعني الأصحاب أبي حنيفة، أنه لو أوصى لعلماء بلده، يعني لو أوصى بمال لعلماء بلده، أو كان عنده مثلا وقف يؤخذ منه ريع كان ما كان، قال إن هذا الوقف لعلماء أهل البلد، قال لا يدخل فيه المتكلمون. يعني نحصر العلماء، نجد واحد فقيه، واحد محدث، واحد مقرئ القرآن الكريم، واحد مفتي، وواحد متكلم يأتي بعلم المنطق والفلسفة ومتكلم على مذهب أهل الكلام، فنعطي للمحدث ونعطي للمقرئ ونعطي للعالم ونعطي للمفتي، ولا نعطي لهذا المتفلسف الذي يروج ما عنده من الكلام أو يدعو إلى العلم بالكلام، يعني لا يدخل فيه المتكلمون. ثم دخل في مسألة أخرى أهم من السابقة، وأوصى: ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، يعني لو قال كتب هذه التي أتركها وأموت عنها، وقف مثلا على هذا النفس أو وقف لطلاب العلم، ثم وجدنا في تلك الكتب كتب أهل الكلام، ماذا نصنع فيها؟ وجدنا في كتب ذلك الشخص كتبا لأهل الكلام، ماذا نصنع فيها؟ قال الشيخ: فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. وهذه المسألة فيها مناقشة، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في عدد من كتبه ومنها كتاب الطرق الحكمية أن هذه الكتب تحرق لا تباع، لأنك إذا بعتها نقول بعت كتب الضلالات، حولتها من الوقت إلى أيدي الناس، فأنت تبيع كتب فيها الضلالة وفيها كلام عن البدع وفيها نشر البدعة، فالصواب أنها لا تباع بل يتخلق منها، الصواب أنها لا تباع بل يتخلق منها. يعني إذا كان في هذا الوقت كتب لأهل البدع كانوا مكائنين ما كانوا ينشرون فيها بدعهم ويروجون فيها بدعهم، فإن هذه الكتب تحرق ولا تباع. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية، يعني من فتاوى الأحناف. ثم قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أحسن القائل: أيها المهتدي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كيف صحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول، أو كيف أغفلت أصل الأصول. قيل إن هذه الأبيات ذكرها ابن عبد البر في الرد على نصويه عندما كان يقول: النحو يصلح من بلسانه لكنه، والمرء تكرمه إذا لم ينحني، وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن. فرد عليه بهذه الأبيات فقال: أيها المبتدئ يطلب علما، كل علم عبد العلم الأصول، تطلب الفرع كيف صحح أصلا، كيف أغفلت أصل الأصول. وأصل الأصول هو التوحيد. نكتفي بهذا القدر ونقوم بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.